مفيد. وأكد سماحته أن الشعب الإيراني صاحب القرار بخصوص الملف النووي ولا علاقة للولايات المتحدة بذلك، مضيفا أن البلاد ستزيد من قوتها في جميع المجالات وقد فعلت ذلك على مستوى الداخل والمنطقة بعد إظهار لقدراتها على مختلف الصعد. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية أصابت هدفها بدقة، ما أسفر عن حالة من الذعر وهروب ملايين المستوطنين للملاجئ، فيما تسبب الهجوم بتوقف حركة المطار ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في المطار اليوم الثاني على التوالي. وتوعدت القوات اليمنية الاحتلال بمزيد من التصعيد والتوسيع للعمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها. في لقاء هو الأول من نوعه منذ توليه مهامه رسميا، بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة قضية إعادة الإعمار ومواضيع التسمية والإصلاحات، مؤكدين أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات وخروق الاحتلال. تفاصيل أوفى حول الموضوع في هذا التقرير.
جلسة وصفت بالمختصرة لكن تم خلالها طرح ومعالجة الكثير من القضايا والمواضيع حتى غير المتوقع منها. فبالودي وصف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لقاء الكتلة برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، معتبرا أن التباين في الآراء لا يفسد في الود قضية. وقدمت كتلة الوفاء للمقاومة لسلام أفكارا عملية تفصيلية في موضوع إعادة الإعمار،
لأننا حريصون على التفاهم الدائم والتوافق. قدمنا أفكارا عملية تفصيلية ربما فوجئ بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار وحول أهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى في مقاربة هذا الملف.
وفيما أشار رعد إلى متابعة الأفكار والشروع في تنفيذها عمليا في الأيام المقبلة، أكد أن الأولوية في هذه المرحلة للبنانيين حكومة وشعبا وسلطات وقوى سياسية هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات ووقف الاغتيالات والشروع في إعادة الإعمار.
أن أولويتنا في هذه المرحلة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هو إعادة الأسرى، هو وقف الاعتداءات والخروقات التي جاوزت 3500 خرق.
وشدد رعد على أن موضوع السلاح يبحث بطريقة موضوعية تحفظ أمن البلد وخيارات أبنائه وبما يحقق الاستقرار، معتبرا أن أول مستلزمات الاستقرار خروج الاحتلال وبعدها تبحث كل الأمور، قائلا إن حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال يبحث مع رئيس الجمهورية بشكل متتابع وتدريجي وموضوعي، وإن مصلحة بلدهم فوق كل شيء.
استشهد أكثر من 50 مدنيا وأصيب العشرات جراء غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,600، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 125,300 منذ بدء العدوان عام 2023. هذا وقصفت قوات الاحتلال خيمتين لنازحين بميناء الصيادين في مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع، فيما استهدفت حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، ما أسفع عن استشهاد وإصابة عدة أشخاص. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية باستشهاد معتقل مسن من أهالي قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هيئة شؤون الأسرة أكدت تجاوز حصيلة الضحايا في المعتقلات الاحتلال حاجز 70 شهيدا ارتقوا خلال فترة الإبادة الجماعية على القطاع، مضيفة أن أكثر من نصف شهداءهم من سكان غزة. من جهتها حذرت حركة حماس من مواصلة الاحتلال عملية التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالبة كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية والجهات المعنية لتحرك عاجل لإنقاذ الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية. طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية. بيان للجامعة العربية بالذكرى السنوية لنكسة حزيران أكد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية كأساس لتحقيق الأمن الدولي، مشيرا إلى ضرورة إلزام الكيان بوقف حرب الإبادة في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية. كما وشدد البيان على تزامن هذه الذكرى مع استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية أمام العالم، داعيا جميع الدول للانضمام إلى جهود تنفيذ حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبات الخشب في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة جنوبية سوريا. المصدر السوري لحقوق الإنسان أكد أن قوات الاحتلال قامت بحملة تفتيش لعدد من المنازل بذريعة البحث عن أسلحة، مشيرا إلى نشرها قناصة في البلدة. وكانت آليات الاحتلال اقتحمت أخيرا نقطة الجزيرة بمنطقة حوض اليرموك بالتزامن مع غارات وقصف مدفعي في الجنوب السوري. من جهة أخرى لقي 4 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار مستودع ذخيرة في ريف محافظة حماة. كشفت صحيفة بوبليكو الإسبانية عن إبرام دول أوروبية صفقات أسلحة مع كيان الاحتلال العام الماضي رغم حرب الإبادة في غزة. واعتبرت الصحيفة جمهورية التشيك وصربيا وبولندا من أبرز الدول المتعاقدة مع الكيان الاستيراد وتصدير الأسلحة، مشيرة إلى مساهمة أكثر من 20 بلدا في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالمعدات العسكرية والأسلحة عام 2023. في سياق متصل شددت منظمة العفو الدولية على أن استمرار هذه المبيعات يجعل الدول الأوروبية شركاء في انتهاكات القانون الدولي، داعية إلى فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال. وفي الختام عناوين رئيسية: قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تخلي إيران عن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم. حصيلة شهداء قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تتخطى عتبة 50 شهيدا. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إلى لقاء جديد إن شاء الله.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
إذاعة طهران تقدم
قصة نبي الله إسماعيل الذبيح عليه السلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
ربنا تقبل منا بأحسن قبولك. أمن علينا في هذا العيد السعيد، عيد الأضحى المبارك، بالخير والبركة والتوفيق والسعادة.
اللهم آمين. حج مقبول وسعي مشكور يا عم.
وحجك كذلك يا بني، أرجو لك ولكل شباب المسلمين الغيارة السعادة والتوفيق في الحياة والعمل بما أوصى به رسول رب العالمين وأهل بيته الطيبون والقرآن الكريم.
شكرا جزيلا، شكرا يا عم الحاج.
إيه الله أكبر، الله أكبر. انظر، انظر إلى هذا الجمع الحاشد والغفير من المسلمين والمسلمات، قد تجمعوا يطوفون حول هذا البيت الكريم تلبية للدعاء الذي دعاه سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولكنك لم تخبرني بعد عن اسمك وبلدك.
بكل سرور يا عم، أنا إسماعيل، وقد وفدت من إيران الإسلامية إلى أرض الحجاز الطاهرة التي شرفها الله بنور الإسلام.
من حسن الحظ يا ولدي الحاج، وأنا كذلك من إيران أتيت إلى هذا المشهد الشريف، واسمي إبراهيم.
إبراهيم وإسماعيل، يا لحسن الحظ، أمر عجيب.
والعظمة لله يا ولدي، والعظمة لله، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
عم الحاج.
نعم يا بني.
هل ذهبت لذبح الهدي وفي هذا اليوم المبارك؟
لنذهب يا ولدي، لنذهب ولنؤدي ذلك الواجب تمثيلا لتلك التضحية الكبيرة التي قدمها إبراهيم عليه السلام، وتلبية لأوامر الله سبحانه وتعالى. لنذهب يا إسماعيل، لنذهب.
أنا مستعد وحاضر يا عم الحاج إبراهيم.
هيا بنا يا إسماعيل،
هيا
بنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
لما تتأوه؟ هل يحزنك ذبح هذا الخروف يا عم؟
لا يا ولدي، لا. حين وضعت السكينة على عنق هذا الخروف تذكرت النبي إبراهيم عليه السلام،
عليه السلام،
وتضحياته الضخمة وابتلاءه العظيم، ومنها ذبح ولده إسماعيل عليه السلام.
فالسلام عليكما يا سادتي إبراهيم وإسماعيل، عليكما منا السلام، ربنا وتقبل منا هذا القربان.
تعال يا ولدي الحاج، تعال يا إسماعيل، لنجلس جنب ماء زمزم ومقام إبراهيم عليه السلام، ونستذكر معا الذكريات والخواطر.
مشهد عظيم ورائع يا والدي إبراهيم، لنتصفح أوراق التاريخ ونشاهد تلك الأيام.
أجل يا ولدي إسماعيل، مواقف عظيمة تاريخية لكل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
أود لو تقص لي قصة نبينا إسماعيل الذبيح عليه السلام يا عم الحاج.
بكل سرور يا إسماعيل، بكل سرور. هو لما لا يا ولدي، وبالطبع بمساعدة منك نقص حكاية النبي إبراهيم وإسماعيل معا، ما رأيك؟
حسناً، أنا مستعد يا حاج إبراهيم.
استمع يا ولدي بأذن قلبك إلى ما تتمناه السيدة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لزوجها. سنبدأ قصتنا من هنا يا إسماعيل.
سيدي إبراهيم، أنت تعلم بأنني عاقر ولا ألد، وأخاف أن تحرم من النسل والذرية. لو تسمح إنني أهبك جاريتي هاجر، لم أر مثلها من حيث الإيمان والعفة، فهي امرأة صالحة وتقية يا إبراهيم وصابرة.
فقال إبراهيم: اللهم ارزقني منها ذرية صالحة مؤمنة.
نعم، فوضعت هاجر ولدها إسماعيل، وهكذا رزق الله إبراهيم عليه السلام إسماعيل هذا المولود المبارك، وهو يومها كان كبير السن شيخا، فكان ذلك فضلا من الله أنعم به على نبيه الكريم.
فسرت نفس إبراهيم بذلك وسجد شكرا لله عز وجل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله يا حاج هذه الصلاة عند مقام إسماعيل عليه السلام.
شكرا جزيلا يا بني، وتقبل الله منك أيضا يا ولدي. أنت تعلم بأننا نحن المسلمين نكرم جميع الأنبياء والمرسلين، وخاصة هذا النبي العظيم محطم الأصنام والموحد الكبير، أعني إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، الجد الكبير لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بالطبع يا سيدي. عفوا، وهل ذكر القرآن الكريم شيئا عنهما؟
بلى يا إسماعيل، فهناك حدثان سجلهما القرآن الكريم في حياة كل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
نعم نعم، تذكرت يا حاج. وأولهما ابتلاء الله وامتحانه لنبيه إبراهيم حين أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. يا لها من وقفة عظيمة.
نعم، إنه كان امتحانا من الله لنبيه إبراهيم الأب الرحيم لابنه البكر،
كما كان امتحانا لاستجابة الولد لأمر أبيه النبي الكريم وأمر الله تعالى.
اعلم إن الأنبياء يا ولدي الحاج أشد الخلق وأكثرهم بلاء ومحنة، ولعلنا نتساءل لماذا يمتحن الله أنبياءه وهو يعلم إنهم صفة الخلق وخيرتهم، بل إن الله خصهم بفضل الحكمة والنبوة.
حقا يا عم إبراهيم، ما الحكمة في ذلك؟
اعلم يا ولدي بأن الأنبياء الكرام هم خيرة الله في خلقه، وهم بذلك يعدون نماذج بشرية فريدة وللناس جميعا. ومن موقع تفرد أنبياء الله سبحانه وتعالى الكرام بالأسوة الحسنة والقدوة الصالحة، فإنهم يكونون موضع بلاء الله ومحنته، لأنهم في صبرهم على ذلك البلاء وحسن سيرتهم في مواجهة المحنة يكونون مثلا أعلى للصبر والثبات على دين الله الحق لجميع الناس.
إذن فلا بد أن نعلم كذلك أن المحنة والبلاء هما محط صدق الإيمان بالله وحسن الانقياد لأوامره عز وجل. نعم، وماذا بعد عن ذبح النبي إسماعيل؟
اعلم يا ولدي حين ولدت هاجر إسماعيل أمر الله إبراهيم أن يحمل هاجر ورضيعها إلى أرض مكة التي كانت يوم ذاك واديا مقفرا لا زرع فيه ولا حياة. وما إن وصلوا هناك ترك إبراهيم زوجته وولده إسماعيل امتثالا لأمر الله تعالى. نستمع معا ما دار بين هاجر وإبراهيم عليهما السلام.
نستمع.
أين تذهب يا إبراهيم؟ أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي القفر الخالي الذي لا يوجد فيه إنسان ولا حيوان ولا نبات؟
ولكن إبراهيم ظل منطلقا ولم يجب هاجر بشيء، فظلت تتبعه وكررت سؤالها ثانية وثالثة حتى قالت:
هل أمرك الله بذلك يا إبراهيم؟
فأجاب إبراهيم عليه السلام: نعم، هذا ما أمرني به الله عز وجل يا هاجر، وما لك إلا الصبر الجميل. وأخذ يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
في الحقيقة إن إبراهيم توجه إلى الله بالدعاء ليحف ولده وزوجته بالعناية والرعاية، وأن يهيئ لهما من يؤنس وحدتهما ويبارك لهما في هذه الأرض.
أجل يا إسماعيل، وهكذا بقيت هاجر وابنها إسماعيل. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى بارك لهما بعد ظهور ذلك الماء المبارك زمزم. ثم أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام بتفقد أهله الذين تركهم في الوادي القفر.
لابد أنه فوجئ حينما رأى كل ذلك الخير والبركة هناك.
نعم يا إسماعيل، وشكرا لله كثيرا. وفي ليلة رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده البكر إسماعيل، نعم يذبحه قربانا لله تعالى.
نعم، وتوجه إلى ولده إسماعيل وقال له:
فانظر ماذا ترى. وهنا تبين إسلام إسماعيل لأمر الله من غير تململ أو شك، فقال واثقا ومطمئنا:
يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
ومضى إبراهيم بابنه إسماعيل بعيدا، وفي تلك الأرض المباركة أضجع إبراهيم ابنه على الأرض حتى لامست خده الشريفة عليه السلام.
فلما هم إبراهيم بتنفيذ أمر الله تعالى جاءه أمر الله بأن يكف عن ذلك، فقال تعالى في تصوير ذلك:
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
وهل معنى ذلك أن الله تعالى قد عفى إبراهيم من ذبح ابنه إسماعيل يا عم؟
أجل يا ولدي، فإن الله قد فدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، أي بكبش كبير، كما صرح القرآن الكريم. ومن يوم ذاك أصبح الذبح سنة، ونحن نستذكر ذلك الفداء والإيثار والتضحية التي قدمها إبراهيم عليه السلام في كل عام وفي اليوم العاشر من ذي الحجة الحرام.
وبهذه المناسبة يقدم المسلمون ضحية في كل عام في عيد الأضحى المبارك. وماذا بعد عن هذا النبي المفدى إسماعيل عليه السلام؟
نعم، تزوج إسماعيل عليه السلام هناك في الحجاز بعدما غاب عنهم والده النبي إبراهيم ثانية. وبعد عودته أمره الله ببناء البيت الحرام، فقال لولده: يا بني، إن الله تعالى قد أمرني بأمر مهم. أجابه إسماعيل:
فاصنع ما أمرك به ربك يا أبتاه.
وهل تعينني في ذلك يا بني؟
أعينك يا أبتاه، أعينك.
إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا للعبادة والإنابة.
سمعا وطاعة لأمر الله تعالى يا أبتاه، لنبدأ بناء ذلك البيت.
عند ذلك شرع إبراهيم وإسماعيل في رفع قواعد بيت الله الحرام، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى ارتفع البناء وهما يقولان:
خذ يا أبتاه هذه الحجارة.
أعطني يا ولدي، أعطني.
ساعدك الله يا أبتاه.
وأنت كذلك يا ولدي العزيز، لو لم تساعدني أنت لما قدرت أن أتمم هذا البناء وحدي. نعم، ثم أخذا يقولان:
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وهكذا قام هذا البناء العظيم الذي كان بعد ذلك محج الملايين من الخلق. واستجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل، فبعث في أمة العرب محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله إلى العالمين صلى الله عليه وآله وسلم.
عفوا يا عم الحاج إبراهيم، ولما سمي إبراهيم بأبي الأنبياء؟
سمي بذلك لأن جميع الأنبياء الكرام الذين جاءوا من بعده كانوا من ذريته، فقد كان من ذرية إسماعيل عليه السلام ومن ذرية إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأنبياء الآخرون فكانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام من قبل ابنه إسحاق عليه السلام، فإن من ذرية إسحاق يعقوب عليه السلام، ومن أبنائه يوسف النبي الصديق، ومن أحفاده شعيب النبي وموسى الكريم عليه السلام، وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين.
أود أن تجيب عن آخر سؤال هذا، وهو أين دفن هذان النبيان العظيمان وأين مرقدهما؟
إن النبي إبراهيم عليه السلام قد كان وفاته بفلسطين، وبها دفن في حبرون، ومقامه معروف إلى اليوم هناك، وقد سميت تلك القرية بمدينة الخليل، والتي قصفت من قبل الصهاينة المعتدين عليهم لعنة الله وملائكته أجمعين، وتقصف حتى يومنا هذا
عليهم اللعنة والعذاب.
أما إسماعيل عليه السلام فلقد أشار المؤرخون بأنه مدفون في مكة وفي الحجر الذي بجوار بيت الله الحرام، هو وأمه هاجر رضي الله عنها.
شكرا، شكرا جزيلا يا عم.
وكما تعلم يا ولدي إسماعيل، إن هذا اليوم عيد الأضحى الذي هو من أهم أعياد المسلمين، وبسبب أهميته وعظمته يعرف بالعيد الكبير، وهو كذلك يوم الدعاء والصلاة. فلنرفع أيدينا وندعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام في الأعياد الكبيرة.
حسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك أن تصلي على محمد وآله.
اللهم إليك تعمدت بحاجتي، وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي،
واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك، وبارك لي في ذلك وتفضل علي به، وأسعدني بما تعطيني منه، وزدني من فضلك وسعة ما عندك
يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.
وأخيرا نهنئ ثانية مستمعين الكرام ونبارك لهم هذا العيد السعيد، ونقول إليك بالعيد أهدي تحيتي وثنائي.
لازلت في كل عيد تحيا قرين هناء، نتمنى للجميع حجا مقبولا وسعيا مشكورا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كان دخوله إلى النجف قبل العشرين من جمادى الثانية.
التسديد الإلهي في الواقع اجتمع عند السيد الإمام.
الخميني بأقوالهم.
مستمعينا الأفاضل، في حلقتنا الأخيرة من برنامج الخميني بأقوالهم الذي يأتيكم بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران روح الله الموسوي الخميني، توفر لنا بعون الله تعالى فرصة اللقاء ببنت الإمام الخميني الراحل قدس الله نفسه الزكية الدكتورة فريدة مصطفوي، مؤسسة الجمعية الخيرية لبنات الثانية عشر من فروردين الثقافية والخدمية والصحية، وأستاذة في كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية وعضوة هيئة أمناء جامعة الزهراء. فأهلا وسهلا بالسيدة فريدة مصطفوي لتتحدث إلينا عن سيرة الإمام وأخلاقه وشخصيته الاجتماعية. السلام عليك دكتورة فريدة مصطفوي، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل برحيل آية الله العظمى روح الله المسوي الخميني. دكتورة فريدة مصطفوي، كيف كانت معاملة الإمام رضوان الله تعالى عليه مع أسرته الكريمة وخاصة مع المرحومة زوجته أسكنها الله فسيح جناته؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
كان الإمام رحمه الله يتعامل بمنتهى التواضع وغاية الاحترام مع زوجته، وما كان سمحته يملي عليها أوامر في أي وقت من الأوقات، وإذا كان يطلب منها شيئا يطلبه برجاء، وهذا جعل الجميع في البيت يحترمون السيدة حرم الإمام رحمة الله عليهما. الاثنان كانا يتعاملان بحزم في المسائل الشرعية في وقت كانا فيه في غاية العطف والحنان أحدهما تجاه الآخر. وإذا كان الإمام رحمه الله يطلب من زوجته شيئا كان يطلبه باحترام، وعندما كانت زوجته تحضر له الشاي مثلا فقد كان الإمام يتشكر منها ويقول لماذا أتعبت نفسك، وكانت السيدة حرم الإمام تدخل المطبخ وتعد الطعام، وهو في الغالب طعام بسيط مثل اللبن والخضروات، وكان الإمام لا يبدأ طعامه قبل أن تجلس زوجته إلى المائدة، وقد تعلمنا نحن أبناء الإمام هذا الأدب من والدنا رحمه الله. وإذا ما حدث أن مد أحد يدا إلى الطعام فإن الإمام يقول له مهلا دعه حتى تأتي السيدة الوالدة.
طيب السيدة فريدة مصطفوي، الآن أنت تفضلت وتكلمت عن العلاقة ومعاملة الإمام لزوجته المرحومة أسكنها الله فسيح جناته. طيب بالنسبة إلى معاملته مع البنات والذكور، هل كان يعني هناك معاملة خاصة للبنات أو للذكور؟
امام هیچ فرقی بین فرزندانشون قائل نبودن و همه رو با یک دید نگاه میکردن.
لم يكن الامام يفرق يعني بين احد من ابنائه واخر، كان ينظر إلى الجميع بعين المساواة وكان يحب الجميع، وكان سماحته أيضا لا يتهاون في المسائل الشرعية. ولقد تعلمنا في أسرة الإمام أن نلتزم الصلاة والصوم منذ سن التكليف باعتباره واجبا شرعيا، وأيضا كان الإمام يشرف على التزامنا بالعبادات ويشجعنا على أدائها في أول وقتها ما أمكن. في بدايات سن التكليف كان يواظب سماحته على سؤالنا هل صليتم، وقد كان يتألم إذا ما أخل أحد بواجباته الدينية، ولم يكن سماحته يجبر أحدا منا على أداء الصلاة في أول وقتها وإن كان يرغبنا في ذلك. أما هو رحمه الله فكان يسبغ الوضوء ويؤدي الصلاة في أول وقتها. كنا نصلي بكل رغبة، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى لم يترك أحد منا حتى ركعة واحدة من الصلاة والحمد لله، ونحن ملتزمون بأداء المستحبات كذلك. كان الإمام يوصينا دوما بقراءة القرآن الكريم، وسمحته كان يداوم على قراءة القرآن الكريم ويتلو كتاب الله في بعض الأحيان مع زيارة عاشوراء. وإذا كنا نسأله عن الصلوات المستحبة في شهر رمضان مثلا كان يعلمنا إياها بكل سهولة.
طيب سارة مصطفوي، ثم بنات الإمام رضوان الله تعالى عليه وأحفاده، كلكم قد وصلتم إلى مراحل علمية سواء في من ناحية الدراسة الأكاديمية أو من ناحية الدراسات الحوزوية، وصلتم إلى مراتب عليا. هل هي كانت من وصايا الإمام رضوان الله تعالى عليه؟ كيف كان ينظر إلى دراستكم؟
البته شون إمام هم خودشون هم خانومشون،
كان الإمام وزوجته رحمة الله عليهما يحبان العلم والدراسة بشكل ذاتي. سماحة الإمام كان يحب العلم والتعليم والتربية كثيرا، وكان يشجعنا جميعا على الدراسة والتعلم سواء كانت على مستوى الجامعة أو الدراسات الحوزوية أو اكتساب المعلومات العامة. وما كان يقول أبدا أنت أفضل من فلانة أو فلانة أفضل منك وما إلى ذلك، كان يمتدحنا جميعا ويشجعنا جميعا، وهذا الأمر كان حافزا لنا جميعا الأبناء والأحفاد لكي يتوجه كل واحد منا الوجهة التي يريدها في الدراسة والتحصيل. أذكر ذات مرة وكان عندي امتحان، وبينما أنا منهمكة في الدراسة والاستعداد للامتحان رأيت الإمام رحمة الله عليه وقد جاء لي بفنجان من الشاي، فقلت لماذا أتعبت نفسك يا أبي؟ فرد إن الذي يحث الخطى في طريق العلم لابد أن يحترم. في الحقيقة يمكن أن أقول إن سماحته كان يشجعنا على الدراسة والتحصيل. ذات مرة أخبرت سماحة الإمام بقضية فأخذ يستمع إلي وكأنه كان يسمعها مني لأول مرة. آخرون أخبروه بنفس القضية، كان يستمع إلى جميعهم دون أن يقول لأحد لقد سبق أن سمعتها من غيرك، وهذا من كرم أخلاقه رضوان الله تعالى عليه.
طيب ماذا نفهم من هذا التصرف الذي قام به وهذا هذا رد الفعل الذي قام به الإمام؟
هذا يثبت أن الإمام رحمة الله عليه كان ينظر نظرة متطورة ومتقدمة إلى الأمور الاجتماعية، لأنه مثال الأخلاق الإسلامية، وكان سماحته يكن الاحترام لمشاعر الآخرين ولأحاسيسهم.
الخميني بأقوالهم. همه اقشار ملت با ملت شریک هستند در حقوق و حقوق همه به اونها داده خواهد شد.
مناقب الإمام ومآثره على لسان معارفه ومحبيه.
دكتور مصطفوي،
أليس هذا يعتبر من باب احترام شخصيتي وكرامة الإنسان؟
سماحته رضوان الله عليه كان يقول إن لكل إنسان احترامه، وفي هذا القول اهتمام بالكرامة الإنسانية. ولا ريب أن تفتت كيان الأسرة من شأنه أن يقود إلى تفتت كيان المجتمع، وإذا لم يتم مراعاة المعايير الأخلاقية فإنه سيحصل فراغ أخلاقي في المجتمع. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد كما جاء في القرآن الكريم، والكبد بمعنى المشقة. وأنا أتمنى لكل الفتيات الصبر والأنات، ففي الصبر فوز وسلامة.
السيدة الدكتورة فريدة مصطفوي، دكتورة في الحوزة العلمية وأستاذة في كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية، شكرا جزيلا لك، وجعلنا الله وإياك من السائرين على خطى أهل البيت وعلى خطى إمامنا الراحل رضوان الله تعالى عليه، روح الله الموسوي الخميني، وأسكنه الباري عز وجل في فردوسه الأعلى مع الأنبياء والصديقين، وخصوصا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استمعتم إلى برنامج الخميني بأقوالهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
من
جوعنا الدافي من ليلنا الغافي بالصبح قد جاء.
كان شيئا لا يصدى، كان حلما قد تحقق.
من الموت أتانا بالحياة، من العطشان في جنب الفرات، أتى من ضربة المحراب جرحا ومن بعض شجاع ففناتي. صائنا في نفسه، صائنا لنفسه، صائنا لنفسه، صائنا لنفسه، مخالفا لهوى مطيعا لأمري مولا، مخالفا لهوى مطيعا لأمري مولا. قد كان روح الله، قد كان روح الله صائنا لنفسه، صائنا لنفسه، صائنا لنفسه، صائنا لنفسه. إنسانه الحاني شلال عرفاني، في كل إنسان يجري نداه. قد عاد من خيبر في قلبه حيدر، يطوي قلاع الشر عاشت يداه.
كان فجرا، كان شمسا، كان نصرا ليس ينسى.
قد أبكى الملايين عليه.
الحادث عشر مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في حصاد المساء، يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تخلي إيران عن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم. حاصلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم تتخطى عتبة 50 شهيدا. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على عدم تخلي إيران عن تخصيب اليورانيوم، وفي كلمته بالذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني قدس سره اعتبر سماحة القائد التخصيب جزءا أساسيا من البرنامج.